بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فعنوان هذه الكلمة الاعتصام بالسنة نجاة. نعم، إنها نجاة، وأيما نجاة. الاعتصام بالسنة هي السير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا وعملا واعتقادا. يقول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله على حين فترة من الرسل، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المبتدعون. فجاء بالمحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: تركتكم على مثل البيضاء، على مثل البيضاء ليلها كنهارها، أو على القطع ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا بعد إلا هالك. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونجد النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة يقول دائما: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. هذه النصوص غيظ من فيض يأمر الله تبارك وتعالى، كما يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيها بالاعتصام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، في كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا يقربنا إلى الله إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه. يقول عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا طائر يطير بجناحيه إلا وقد جعل لنا فيه علما. وقالت اليهود يوما: لقد أنزلت عليكم آية أيها المسلمون، لو أنزلت علينا نحن اليهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. قال عمر رضي الله عنه: إني والله أعلم أين نزلت. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت يوم عرفة، يوم حجة الوداع، عام حجة الوداع. لكن الأعياد محددة في الإسلام لا تجوز الزيادة عليها، وهي عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة. هذه نصوص واضحة تدل على أن الإسلام ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه. تقول اليهود أيضا لسلمان الفارسي يوما: لقد علمكم نبيكم حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. قال: نعم، أمرنا ألا نستقبل القبلة وألا نستدبرها حال الغائط أو حال قضاء الحاجة. بعد سماع هذه النصوص العظيمة الواضحة التي تحث على التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تحتم علينا أن نتفقه في دين الله حتى نعتصم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يتأتى إلا بالعلم والتعلم. والتفقه في الدين إلا بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة أيتها الأخوات، إن واقع المسلمين اليوم في خطر جسيم وفي أمر مريج، نتيجة لبعدهم عن هدي الكتاب والسنة، ونتيجة لجريانهم ولا سيما النساء وراء الموضة وراء التقليد الأعمى، ونتيجة للتشبه بأعداء الله من غير المسلمين وغير المسلمات. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وإن الواجب على كل مسلمة أن تعتز بدينها وأن تتفقه فيه وأن تتعلم آداب الدين وآداب الحياة وآداب الحشمة وآداب الاحتشام وآداب الخير إذا أرادت أن تنال بحبوحة الجنة، فلتجتهد فيما يقربها إلى الله، ولتعتصم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتقتدي بأمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين طبقنا ما أمرهن الله به خير تطبيق. إن العلم والتعلم والتفقه في الدين هو النور الذي يقودك أختي المؤمنة إلى بر النجاة، ويجعلك امرأة صالحة، أما وأختا وبنتا وعمة وخالة ومربية ومعلمة للخير، فأنت المحضن الأول الذي يخرج الأجيال. إذا وفقت يا أمة الله إلى العناية بهؤلاء الأجيال الذين هم أمانة في عنقك وفي عنق أبيك وزوجك وأخيك، ولكنك أنت المحضن الأول لهذا الطفل، فربيه على طاعة الله ونشئيه على الخلق العالية والمثل العليا، وأبعديه عن كل ما يشين، وأبعديه عن التقليد الأعمى، وبين له الحق بدليله، وربيه على طاعة الله. فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله. وأنت عليك مسؤولية كبيرة تجاه تنشئة هذا الشاب أو أولئك الشباب. أنت راعية في بيت زوجك وراعية في تربية أولادك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون بالمؤمنين ويفعلون ما يؤمرون. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، فهي مدرسة إذا أحسنت القيامة بهذه المسؤولية وربت الأجيال على ما يرضي الله تبارك وتعالى وعلمتهم محاسن الأخلاق وعلمتهم التوحيد الصحيح، توحيد الله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله. المسؤولية كبيرة يا أمة الله، المسؤولية عظيمة يا أمة الله، فهل قمنا بهذه المسؤولية؟ وهل أدينا واجبنا نحو خالقنا سبحانه وتعالى؟ هل تعلمنا أحكام الدين حتى نربي أبناءنا وبناتنا على تلك الأحكام في العقيدة، في الأخلاق، في الآداب، في الأحكام، في كل شيء، في الأحوال الشخصية، في جميع المسائل؟ فالمرأة الصالحة تنتج الجيل الصالح. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها خير ما يكنز المرء، أو من خير ما يكنز المرء، الزوجة الصالحة التي إذا أمرتها أطاعتك، وإذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. المرأة الصالحة هي التي تقر في البيت وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقد خطط أعداء الإسلام لمسخ المرأة المسلمة وإبعادها عن دينها وإبعادها عن حشمتها وإبعادها عن سترها وإبعادها عن حيائها وإبعادها عن احتشامها، لأنه يريد أن تندمج في المجتمع اندماجا كاملا بحيث تعمل جنبا إلى جنب ما يعمله الرجل، علما بأن بعض الأعمال لا تليق بها ولا بأنوثتها ولا بتركيبة جسمها ولا بجميع أحوالها. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فعلينا أن نستشعر ذلك، ليس هذا تنقصا لها، فأجرها كأجر الرجل وعبادتها كعبادة الرجل ومسؤوليتها تجاه الأسرة كذلك ومسؤوليتها الدينية كذلك. فالمرأة الصالحة تفوق كثيرا من الرجال المقصرين في جنب الله، لأن المرأة الصالحة تنتج الجيل الصالح وتربي الجيل الصالح وتسهم في إيجاد الجيل الصالح الذي ينشأ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بشرها الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ببشارة عظيمة: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها دخلت الجنة من أي أبوابها الثمانية شاءت. لكن إذا أعرضت وجرت خلف هذه النداءات الغربية الإفرنجية التي يقودها يدعو إليها أعداء الإسلام ويقودها أدعياء الحرية وأدعياء حقوق المرأة، وهم والله هم الذين هضموا حقوق المرأة وهدموا حقوق المرأة. إن الحقوق التي يتباكون عليها كشف سترك أختي المؤمنة وإلغاء حشمتك وسرقة حيائك والنيل من شرفك، هذا هو الذي يسعون إليه، وهذه الحرية التي يدعون إليها، وهذه الحقوق التي يطالبون بها. ونسي هؤلاء الموتورون أن الحقوق العظيمة للمرأة المسلمة قد كفلها الدين الحنيف، جعلها الله ملكة في بيتها تتصرف وتأمر وتنهى في حدود أوامر الله سبحانه وتعالى، جعلها الله درة مصونة ولؤلؤة مكنونة لا يستطيع أحد أن يخدش حياءها أو أن يخدش سترها أو أن يكشف سترها أو أن ينال ما يريد منها مما يريده هؤلاء المتفرنجون المتفرنجون المستغربون. فاعتصامك بحبل الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظك الله به في الدنيا والآخرة وتشرفين به في الدنيا والآخرة. والله حتى في الدنيا فيه عز لك حتى لو كنت في تلك البلاد المتفرنجة. وأنا أذكر لك أمرين حصل لي عندما سافرت بأهلي إلى بعض البلاد. عندما دخلنا المطار في ذلكم البلد واحد من البلاد العربية المتفرنجة وأخرى بلد أوروبية، النساء اللاتي خلعن جلابيبهن وكشفن سترهن وأبدين عوراتهن وخلعن حياءهن وخلعن ثيابهن ولبسن ثيابا ثياب الكاسيات العاريات، هؤلاء فتشنا مع الرجال تماما بتمام، دخلنا مع المدخل الذي دخلنا معه. ولما نظروا إلى من معنا أنا وزملائي من النساء المحتشمات، ما كان من أولئك وهم كفار في أوروبا إلا أن قالوا انتظروا سنأتي بامرأة تفتش هؤلاء النسوة. أليس هذا من عز الإسلام؟ أليس هذا من شرف الإسلام؟ وتكرر هذا في بلد من بلاد المسلمين الذين قلدوا الأوروبيين في أكثر أمورهم. فيا أمة الله اتق الله تبارك وتعالى واعتصمي بحبل الله، ففيه النجاة وفيه السلامة وفيه العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المعتصمين بحبله المتين وصراطه المستقيم وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، فذلك شرف لنا وعز لنا وتمكين لنا بإذن الله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان هناك أسئلة إما بالتلفون أو ترسل عن طريق الإخوة في أوراق. حتى لو كان إذا كان في هاتف يعرفنه الأخوات لا مانع من خلال سماع السؤال نقرأه إذا كان سؤالا مناسبا. نعم. تفضل. إيه طيب. لا بس بس لا لا ماشي
الأول. كيف تخلص المرأة في عملها؟
تقول الأخت السائلة وفقها الله كيف تخلص المرأة في عملها، وهذا لا يخص المرأة بل يعم الجميع. الإخلاص يا إخوتاه ويا أخواتي أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله، وهو أحد ركني العمل الصالح، لأن أي عمل صالح نريد أن نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يبنى على أصلين. الأصل الأول إخلاص العمل لله وحده، والأصل الثاني أن يكون العمل موافقا لهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. لذا أيها الإخوة والأخوات، فإن المسلم عليه أن يحرص بكل ما يستطيع أن يكون عمله خالصا لوجه الله. قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقول تبارك وتعالى ألا لله الدين الخالص. ولما قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فعلينا إخوتي وأخواتي أن نجتهد، لأن مما يهدد الإخلاص الرياء والسمعة وإرادة الإنسان بعمله الدنيا والشرك بالله عز وجل، مثل التعلق بالكهان والسحرة والمنجمين ومن إليهم. فعلينا أن نسعى جاهدين في أن نكون مخلصين في أعمالنا لوجه الله الكريم. قال الله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
هذه سائلة تسأل الشيخ كيفية الصلاة على الكرسي، وخاصة لمن يستطيع الوقوف ولا يستطيع الركوع والسجود.
كيفية الصلاة على الكرسي لمن يستطيع الوقوف ولا يستطيع السجود. تصلين وفقك الله، أو تصلي الأخت التي تحتاج إلى هذا أو التي حالها هذا، تقوم واقفة فإذا وتركع ركوعا عاديا لأن الذي فهمت من السؤال أن الركوع والوقوف أمرهما سهل، فإذا جاء السجود تجلس على الكرسي وتميل وجهها إلى الأمام تخفضه بقدر ما تستطيع، ولكن لازم أن تسجد على شيء. البعض من الناس يتكلفون ويرفعون مثلا أشياء على طاولة كبيرة حتى تسجد عليها، لا هذا ليس بلازم. القيام والركوع واضح ما في إشكال، بقينا في السجود تميل وجهها إلى الأمام يعني تخفض رأسها، هذا هو السجود بالإيمان. نعم.
هذه سائلة تسأل: هل خروج المرأة كثيرا مع أبنائها للتنزه وإدخال السرور فيه حرج؟
والله هو كل شيء تجاوز حده انقلب إلى ضده. أنا لا أمنع من الخروج والترفيه البريء الذي ليس فيه منكرات وليس فيه معاصي وليس فيه مناظر سيئة بعيدة عن المناظر السيئة التي تكون أحيانا على البحر وغير البحر، إذا وجد هذا فلا بأس، لكن عليك أن تعوديهم على أن لا يكون هذا في كل وقت، في المناسبات في الإجازات، ثم تختارين المكان المناسب الذي ليس فيه خطورة على أو مناظر سيئة خشية أن يفتتنوا بها. نعم.
هذه سائلة تسأل عدة أسئلة. السؤال الأول: هل يجوز صلاة الضحى في يوم الجمعة؟
صلاة الضحى في كل يوم، في الجمعة وفي غير الجمعة، صلاة الضحى في الجمعة وفي غير الجمعة، ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، أي بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى ما قبل زوال الشمس بعشر دقائق، يعني قبيل أذان الظهر بنحو عشر دقائق، هذا كله وقت لصلاة الضحى، وهي ما بين ركعتين إلى ثمان ركعات، ومن زاد فلا حرج في ذلك إن شاء الله. ويسن لمن وفقه الله للقيام بها ألا يتركها، فخير العمل أدومه وإن قل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
السؤال الثاني: تقول نزول الدورة الشهرية قبل أذان العشاء، هل أعيد صيامي؟ خاص بالصيام
طهرت يعني قبل؟
نعم، نزول الدورة الشهرية قبل أذان العشاء.
نزول ولا طهورة؟ يعني كأنها تسأل عن أنها طهرت قبل العشاء، لأن كونها قالت هل تعيد الصوم اليوم؟ لا، إذا كان الصوم هذا سابقا وهي ما طهرت للعشاء ما تعيد الصوم. أما إذا كانت تقصد أن نزول الدورة حصل صلاة العشاء وهي لم تصلي العشاء فإنها تقضي صلاة العشاء إن شاء الله تعالى.
قال السائل: كيفية الطهارة من الجنابة؟
كيفية الاغتسال من الجنابة: يستنجئ المسلم ذكرا كان أو أنثى، يعني يغسل الفرج وما حوله، ثم بعد ذلك يتنحى عن المكان، والحمد لله الآن الأماكن غير التي ورد فيها التنحي إلى التراب، ثم يبدأ بشقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة قبل ذلك، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده.
هذه سائلة تسأل تقول: هل يجوز البقاء مع زوج مهمل للصلاة مع محاولات الكثيرة له يعني بالصلاة وعدوله عن ذلك؟
يا إخوان أخواتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين المسلم والكفر ترك الصلاة. ويقول الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. والآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. العلماء والمحققون يرون أن تارك الصلاة ليس بمسلم حتى ولو كان تركه تهاونا. وقد نقل عبد الله بن شقيق من كبار التابعين إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا لا نعد شيئا تركه كفرا سوى الصلاة. فتارك الصلاة ليس بمسلم حتى ولو تركها تعاونا. فإن استمر على هذا الترك ولو فرضا واحدا وأصر على تركه ولم ينتصح ولم يرعوي فإنه يعتبر كافرا، لا يجوز أن تبقي معه لحظة واحدة. وإن استقام وجدد إيمانه فحبذ لو جددتم العقد. نعم.
حكم يعني تسأل المرأة عن زوج يقوم والعياذ بالله بالزوجة يعني بالفاحشة المثلية مع الرجال، حكم البقاء معه؟
إن كان يصلي فابقي معه وناصحيه واستمري في نصحه لعل الله أن يقذف الإيمان في قلبه فيترك هذه الفاحشة. أما إن كان ضم إلى ذلك ترك الصلاة فإن لم ينتصح فالبعد عنه خير وهو لا يحل لك. لكن إن كان يصلي فحاولي أن توجهيه وأن تنصحيه وأن يعني تذكريه بالله وأن تجعلي بعض المشايخ الذي تستطيعون الوصول إليهم يناصحونه ويعني يوجهونه لعل الله أن يقذف الإيمان في قلبه. نعم.
حكم دخول المرأة الحائض المسجد؟
الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحائض لا تدخل المسجد، هذا هو الصحيح، وقد جاء في هذا عدة أحاديث. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه أن صفية رضي الله عنها قد حاضت ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة فقال: أو حابستنا هي؟ معنى ذلك أنه لا يجوز لها دخول المسجد. ولما حاضت عائشة رضي الله عنها قبل أن تصل إلى مكة قال: افعلي ما يفعله الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت. كل هذه أدلة واضحة على اشتراط عدم الحيض بالنسبة لدخول المرأة للمسجد. نعم.
تسأل سائلة: متى صيام تاسع وعاشر محرم؟ لاختلاف الناس في واحد محرم، هل هو الأربعاء يعني دخول الشهر شيخ؟
نعم.
الأربعاء من الخميس.
نعم. أولا عندنا صدرت المحكمة العليا بيانا بأن أول أيام شهر الله المحرم هو يوم الخميس، وبناء عليه فإن التاسع والعاشر هما يوما الجمعة والسبت القادمين، يعني ليس القادمة القريبة التي بعد اللتين أو اللذين بعد الأسبوع القادم. و نظرا لأنه لم يتقدم أحد يوم الأربعاء لإثبات الهلال، فلم يرى أحد الهلال بعد التحري عندنا، لم يرى أحد الهلال ليلة الثلاثين من شهر ذي الحجة. ولذلك فإن الأمر يحتاج إلى يعني نظر، فمن أحب أن يصوم الخميس والجمعة والسبت احتياطا فذلك له إن شاء الله. نعم.
السؤال الأخير شيخ: هل تعتبر السفرة الكدرة النازلة قبل الدورة الشهرية بيوم أو يومين دورة يعني حيض أم استحارة؟
إذا كانت هذه السفرة والكدرة في زمن الحيض فهي حيض، وإذا كانت خارجة عن زمن الحيض المعهود عند المرأة فهي يعني لا تكون حيضا بل تكون استحاضة، وتتوضأ وتتحفظ وتغتسل وتتحفظ وتصوم وتصلي إن شاء الله تعالى. وأكثر ما يوقع النساء في هذه الاضطرابات تعاطي بعض الحبوب لا سيما حبوب منع الحمل، هذه تؤدي لاضطراب شديد عند النساء. وكثيرا ما جاءتنا أسئلة في أيام الحج وتأخذت حبوب ولم يعني تطهر تماما، بل توجد صفرة وقدرة وأحيانا دم حتى في أثناء ذلك. أنا أرى أن لا نفرط في استعمال هذه العقاقير لأنها خربت حتى يعني عادات الناس، عادات النساء، جعلتها يعني جعلتها تتعب في تحديد الحيض من الاستحاضة. فعلينا أن نجتهد في دراسة هذه الأمور. وأود أن أذكر الأخوات بكتاب جميل لشيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى، الدماء الطبيعية للنساء، في كتاب طيب جميل، إن الله لا يستحي من الحق، فلعل كنا تقرأنا هذه المسائل في ذلكم الكتاب إن شاء الله تعالى.
فضل السؤال يا شيخ، حكم أكل الحبوب التي تجعل النساء تنجب بإذن الله توأم يعني أو عقاقير أو الأبر؟
يعني المنشطة للمبايض إذا كان المرأة عندها التبويض ضعيفا لا أرى بأسا من أن تأخذ بعض العقاقير التي تقوي التبويض عند المرأة، لا أرى بأسا بذلك إن شاء الله. أما إذا كانت أمورها طبيعية يعني إذا كان ليست عندها مشاكل في التبويض ولا مشاكل في الرحم، الأولى أن تترك الأمور طبيعية، خير لها وحتى خير لصحتها، لأن هذه المنشطات قد تضر بها صحيا. فإن كانت مضطرة لذلك مثل امرأة عندها التبويض ضعيف أو نحو هذا فلا بأس بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى.
جزاك الله خير، بارك الله فيك،
فقنا الله وإياكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.